بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفت بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفت بعضها على بعض، ولا تبيع منها غاضبا بناجز. وفي لفظ إلا بيد، وفي لفظ إلا وزن بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعودا حميدا إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، إن ربنا لسميع الدعاء. ثم في آخر لقاء قبل الدخول في الإجازة، قد سبق الكلام عن هذين الحديثين والتبويب من ثلاثة أوجه. تكلمنا حينها عن الوجه الأول في المراد بهذا الباب وبيان معناه، بارك الله فيكم، أعني بيان معنى الربا في اللغة والاصطلاح، والكلام عن نوعيه. ثم أيضا تكلمنا عن الصرف ومعناه أو معانيه من حيث اللغة، والمختار في تعريفه اصطلاحا. وكذلك ذكرنا جملة من الفوائد المتعلقة به. ثم في الوجه الثاني تكلمنا عن حكم الربا وحكم الصرف. وأما في الوجه الثالث فتكلمنا عن تخريج هذين الحديثين، حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأطلنا الكلام عن حديث عمر وما يتعلق ببعض ألفاظه ونسخ الصحيح، أعني صحيح الإمام البخاري منه، أطلنا في ذلك وبينا الفوارق. ثم تكلمت عن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بأقصر منه بكثير. هكذا الذي مضى في الأوجه الثلاثة عن هذين الحديثين، وإنما ذكرت به اختصارا يترابط عندك الشرح، لأن الفاصل كان طويلا نوعا ما. ثم نأتي إلى الوجه الذي بعد الثالث، وهو الرابع في غريب الحديث أو غريب الحديثين ومعناهما، قوله عليه الصلاة والسلام: الورق
المراد بالورق الفضة، والورق بفتح الواو وكسر الراء، هذا ضبط، فتح الواو وكسر الراء ورق. ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو، ويجوز إسكان الراء مع كسر الواو، بمعنى فيه ثلاث لغات. فيه كم لغة؟ ثلاث لغات، حكاهن الفراء: ورق بفتح الواو وكسر الراء، ورق بفتح الواو وإسكان الراء، ورق بكسر الواو وإسكان الراء. مثل كبد وكبد وكبد، ومثلها كلمة وكلمة وكلمة، أعني من حيث الوزن، من حيث الوزن. هنا الورق الذي جاء في الحديث قلنا أن المراد به ماذا؟ الفضة. هل المراد بها الفضة المضروبة على أنها يعني عملة متداولة ضربت كعملة، أم غيرها، يعني يشمل هذا وغيرها؟ يذكر الحافظ النووي في شرح مسلم أن أهل اللغة اختلفوا في أصله، في أصل الورق، فقيل إنه يطلق في الأصل على جميع الفضة، كانت مضروبة أو كانت على شكل حلي أو غير ذلك، وقيل إنه من حيث الحقيقة تطلق على الدراهم المضروبة، درهم فضة ودينار إيش؟ ذهب. درهم فضة والدينار يطلق على ماذا؟ على المضروب من الذهب. قالوا ولا يطلق على الدراهم، على غير الدراهم إلا مجازا، هكذا اختلفوا. وأن هذا القول الثاني أهل أو كثير من أهل اللغة عليه، لكن المعنى الأول وأنه يطلق على المضروب وغيرها بجميع صورها اختاره الحافظ ابن قتيبة وغيره من أهل العلم، وهو مذهب الفقهاء. مذهب من؟ الفقهاء. قوله في الحديث إلا هاء وهاء بالمد، هاء وهاء بالمد فيهما على الأفصح، والهمزة فيها مفتوحة، وقيل بكسرها وقيل بسكونها أيضا، وحكي فيها أيضا القصر، حكي فيها ماذا؟ القصر بغير همزة، ها بغير ماذا؟ همزة. لكن هذا قليل في استعمال اللغة، ماذا؟ قليل. ما معنى هاء وهاء؟ أي خذ وهات، خذ وهات. وهناك لغة أيضا حكيت فيها هاك بالكاف، هاك بماذا؟ بالكاف. والكاف هنا تضبط ماذا؟ مكسورة، هاك بمعنى هات، وتضبط أيضا مفتوحة هاك بمعنى خذ، فالكسر بمعنى هاتي والفتح بمعنى إيش؟ خذ. البائع والمشتري أحدهما يبيع سلعته والآخر يدفع ماذا؟ ثمنها، هاء وهاء، فهذا يقول له هاء يعني خذ، وذاك يقول له هاء يعني خذ. كذلك يعطيه ما في يده، كل منهما يعطي الآخر ما في يده من البضاعة أو الثمن أو الثمن. قال الخليل الفراهيدي: هاء بالمد كلمة تستعمل عند المناولة. عند ماذا؟ عند المناولة. والمقصود من قول هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء، فيتقابضان في المجلس. يعني هذه الصيغة تدل على التقابض في ماذا؟ في المجلس، لأنه لا يمكن أن يكون هاء وهاء وقد افترقا، وقد افترقا. واضح؟ هاء وهاء هو المعنى المراد في حديث أبي سعيد، حديث عمر هاء وهاء. جاء في حديث أبي سعيد الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، في لفظ يدا بيد. يقول النووي في شرح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، حجة للعلماء. هذه اللفظة هي حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض، في وجوب ماذا؟ التقابض. هذا يدفع والثاني يأخذ، في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس. ثم قال: وجوز إسماعيل بن علية التفرق عند اختلاف الجنس. عند ماذا؟ اختلاف الجنس. قال النووي: وهو محجوج، هذا القول وصاحبه محجوج بالأحاديث والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لما خالفه، لما خالفه. في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: ولا تشفوا، بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء، تشفوا رباعي من أشف، أي لا تفضلوا. يقال: أشففت بعض ولدي على بعض، أي فضلت بعضهم على بعض. والشف بالكسر الزيادة، ويطلق أيضا الشف على النقصان. إذن هذا اللفظ من الأضاد، يطلق على الزيادة ويطلق على ماذا؟ على النقصان. وضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: ولا تبيع منها غائبا بناجز، المراد بالغائب كما قال الحافظ ابن حجر، المراد بالغائب أعم من المؤجل. أعم من ماذا؟ من المؤجل. مثل: قال كالغائب عن المجلس مطلقا، ما أجل أصلا، هو غاب عن المجلس ماذا؟ مطلقا، مؤجلا كان أو حالا، أو حالا. والمراد بالحاضر بالناجز الحاضر، المراد بالناجز غائبا بماذا؟ بناجز. الناجز يعني ماذا؟ الحاضر. يقول الحافظ رحمه الله: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي سعيد، مثلا بمثل على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة. وهذه كثيرا ما يذكرها أهل العلم، ماذا؟ مسألة مد عجوة. مد ماذا؟ عجوة. ما المراد به أو بها؟ أن يبيع مد ما بلغ أحدهم مد أحدهم ولا نصيفة. هذا هو المد، هذا هو المد. قال: أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين. يبيع المد ومعه دينار بماذا؟ بدينارين. بماذا؟ بدينارين. هذا مثال. يقول الحافظ أن هذا استدل بهذا الحديث وبهذه اللفظة بعض العلماء على بطلان هذا البيع. ويرى الحافظ أنه يوجد دليل أصرح منه في الاستدلال على بطلان هذا البيع. قال: وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة ابن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة، القلادة التي تلبسها المرأة، في القلادة التي فيها خرز وذهب، هذا الذي يبيعه الصاغة أو أصحاب الذهب، تجد القلادة وفيها بعض ماذا؟ الأحجار، هذا يسمى الخرز أو الأحجار. قال: في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، حتى ماذا؟ تفصل الخرزات عن ماذا؟ عن الذهب. قال: أخرجه مسلم، وفي رواية أبي داود: فقلت إنما أردت الحجارة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تميز بينهما، حتى تميز ماذا؟ بينهما. واضح؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب. يجوز في الذهب الرفع، الذهب يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب أيضا. ويدخل في هذا اللفظ من النهي عن بيع الذهب بالذهب، يدخل في الذهب جميع أصنافه، المضروب على أنه ماذا؟ دينار، أو المنقوش، أو الجيد، أو الرديء، أو الصحيح، أو المكسور، الحلي منه والتبر، الخالص منه والمغشوش. بل نقل الحافظ النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع أنه يدخل في النهي عن هذا كل أنواع ماذا؟ الذهب. هذا واضح؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا مثلا بمثل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو مصدر في موضع الحال، أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، موزونا ما هو بالخرص، موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد، مصدر مؤكد، أي يوزن وزنا بوزن، مثلا بمثل أي وزنا بوزن. انتهى كلامه. أقول، وهذا من كلامي، أقول في لفظ صحيح الإمام مسلم الذي ذكرته في تخريج حديث أبي سعيد آنفا قد أشار إليه المصنف في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. انظر هذه الألفاظ المجتمعة: مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء، أليس كذلك؟ الألفاظ ظلالاتها متقاربة، لكن لماذا تكررت؟ لفت الحافظ النووي نكتة في هنا في هذا إلى نكتة، قال: يحتمل أن يكون الجمع، يعني بين هذه الألفاظ، يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإيضاح، توكيدا ومبالغة في الإيضاح، انتهى. في قوله عليه الصلاة والسلام: البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. البر بالبر يضبط بضم الباء الموحدة بر، ثم بعدها راء، وهذا البر اسم من أسماء الحنطة. البر اسم من أسماء ماذا؟ الحنطة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والشعير بالشعير. الشعير بفتح أوله معروف، الشعير ماذا؟ معروف ومستخدم. استدل أهل العلم بهذا اللفظ البر بالبر والشعير بالشعير على أن البر والشعير صنفان، ليس أو ليس صنف واحد، هما صنفان مختلفان. استدل أهل العلم جمهور العلماء بهذا الحديث على أن البر والشعير صنفان وليس هما صنف ماذا؟ واحد. الوجه الخامس: عرفنا إذن غريب وبعض المعاني أو معاني هذين الحديثين. نتكلم عن شروط بيع الصرف. شروط بيع ماذا؟ الصرف. أقول: الصرف بارك الله فيك إما أن يتحد الجنس وإما أن يختلف. في بيع الصرف إما أن يتحد الجنسان أو يختلفان. إذا اتحد الجنس، إذا اتحد ماذا؟ الجنس، يشترط في صحة كما مر معنا في حكم الصرف أنه جائز بشروطه. ها؟ هنا جاءت الشروط. إذا اتحد الجنس يجوز بيع الصرف بشرطين. إذا اتحد إيش؟ الجنس. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول التقابض. ماذا؟ التقابض. الشرط الثاني التماثل، التماثل والتساوي، التساوي بالمعيار الشرعي، ما كان مكيلا فبالكيل، وما كان موزونا فهو بالوزن، وهكذا. إذن الاعتبار في التماثل المعيار الشرعي، المعيار الشرعي. هذا رأي أو اتفق على هذا أهل المذاهب الأربعة، وهو ظاهر ودل عليه حديث عمر وحديث من؟
أبي سعيد، وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: ولا تشفوا بعضها على بعض، كما بينا معنا الشف وهو الزيادة أو النقصان. وجه الدلالة من هذا اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفاضل عند بيع الصنف الواحد بعضه ببعض، لابد أن يكون إيش؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، من غير زيادة ولا مثلا بمثل. أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، فهو ماذا؟ ربا. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون الوزن إيش؟ متماثلا، وزنا بوزن، يعني متماثل ومتساوي، وذلك عند بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بماذا؟ بالفضة. فإن عدم التماثل عند بيع الجنس بجنسه، يعني اتحد الصنف، عند عدم التماثل يكون ربا، يكون ماذا؟ ضرب من ضروب الربا. إذن لا بد من التقابض، ولا بد أن يكون هناك ماذا؟ تماثل وتساوي بالمعيار الشرعي. وضح هذا عند ماذا؟ عند اتحاد الجنس. عند اختلاف الجنس يشترط فيه شرط واحد، يشترط فيه شرط إيش؟ واحد، وهو التقابض. هو ماذا؟ التقابض قبل التفرق، قبل التفرق. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري، وقد تقدم هذا، حديث سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا، أبو المنهال يقول: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، جزء منه يد بيد وجزء منه ماذا؟ نسيئة. يقول: فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه، يعني ما رأيك في هذا الذي فعلنا؟ فقال البراء: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، يعني فعلوا كما فعلتم أنتم، فعلنا كما فعلتما، وسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان يدا بيد، يعني متقابض متماثل في المجلس، فخذوه، لأنه بيع إيش؟ صحيح، استوفى الشروط، وما كان نسيئة فذروه، فإيش؟ فذروه، اتركوه، وهو بيع منسوخ مفسوخ، لا يصح، بيع غير صحيح ولا يمضي، ولا يمضي. فأنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصرف لما وقع بين البراء وزيد، أجاز الصرف ما كان يعني يدا بيد، وأن لا يكون ماذا؟ نسيئة، وأن لا يكون ماذا؟ وإن اختلف ماذا؟
وإن اختلف الجنس، يعني تكلم عن اختلاف ماذا؟ الجنس، عن اختلاف الجنس، عرفتم؟ نعم. أيضا يدل عليه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وجه الدلالة من هذا الحديث ماذا؟ ظاهر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه عند اتفاق الجنس اشترط الشرطان التقابض وإيش؟ والتماثل، وعند الاختلاف اشترط ماذا؟ التقابض، ولم يشترط التماثل، فقال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حكى الاتفاق على هذا جماعة من أهل العلم كالإمام ابن المنذر رحمه الله وابن قدامة. قال ابن قدامة في المغني: بيع الأثمان بعضها ببعض والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف، بغير خلاف. طيب، هنا بما أننا نتكلم عن التقابض يدا بيد، التقابض يعني يكون أين؟ في المجلس، يكون في المجلس. أنبه إلى أن المجلس قد يطول، قد إيش؟ انتبه، المجلس قد يطول، فهل لو تراخى القبض، تراخى، ما هو ابتداء، تراخى القبض إلى أن انتهى المجلس، هذا يصح أم لا؟ يعني هل يشترط في التقابض الفورية أم يصح التراخي قبل انقضاء المجلس؟ واضح؟ جمهور أهل العلم أن الفورية لا تشترط في القبض، جمهور العلماء أن الفورية لا تشترط في القبض، فيصح القبض ولو طال المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث الباب، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حيث جاء في بعض ألفاظ حديث عمر في البخاري من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، التمس صرفا بمئة إيش؟ دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، يعني تساوما حتى كم تبيع كم كذا إلى آخره، هذا المراد بالتراوض، حتى اصطرف مني. قال: فأخذ الذهب الذي أراد أن يصرفه، يعني فأخذ الذهب يقلبها في يده، يقلب هذا الذهب يعني مغشوش كذا كذا. ثم قال طلحة: حتى يأتي خازني من الغابة، انتظر حتى يأتي إيش؟ خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، هذا الذي جرى بينهما. فقال عمر بعد أن سمع قال: حتى يأتي خازني، قال
والله لا تفارقه حتى تأخذه منه، ما تفارق حتى تأخذه إيش منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر ماذا؟ الحديث. واضح؟ يعني جرى حوار وانتظر حتى يأتي، وهكذا طال المجلس. لا يمكن أن تفارق حتى تنهي هذا وتأخذ منه ويسلمك ما تريد. وفي لفظ عند الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك يعني أنظرني، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. قال: والرماء هو الربا، كما مر معنا لما تكلمنا عن معناه. إذن استنظرك أنظرني حتى أدخل البيت، في مفارقة؟ لا، لكن بما أنك لازلت في المجلس فلا حرج. فهو رضي الله عنه، أعني عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه، هو القائل: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، صحيح في لفظ البخاري. وهو القائل في لفظ مالك: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، مع أنه استدل على هذا المنع بحديث الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، صحيح؟ فهذا يدل على أن المقصود هو التقابض قبل مفارقة المجلس مطلقا دون تحديد بالفورية، بما أنهما في مجلس واحد انتهى. إذن الفورية غير ماذا؟ متعينة. وضح هذا؟ فهمتم هذه النقطة؟ الوجه السادس. كم لنا؟ طيب، الوجه السادس: نتكلم عن الأصناف الربوية المنصوص عليها في حديثي الباب. عندنا حديث عمر وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما هنا في حديث الباب الذي قرئ علينا. جاء في هذا أو في هذين الحديثين ذكر أربعة أصناف، صحيح؟ هي الذهب والفضة والبر والشعير، أربعة. هناك أصناف أخرى جاء النص عليها في حديث عبادة الذي تقدم أن ذكرته، وهو عند مسلم. ففيها ذكر الذهب، وفيها الفضة، وفيها البر، وفيه الشعير حديث عبادة. وقال: والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن زيادة عند حديث عبادة رضي الله تعالى عنه على الأربعة التمر ويش والملح، صارت كم المجموع؟ ستة أصناف. كم؟ ستة أصناف. سأتكلم عن هذه الأصناف المذكورة في الحديث، هي الأصناف التي يقال عنها الأصناف الربوية. سأتكلم حتى تفهموا هذه النقطة التي فيها كلام كثير، أسهل لك المعلومة فيها في نقاط، في ماذا؟ في نقاط حتى تستوعب إذا ما قرأت في كثير من الشروحات وغير متداخل الكلام، عندما ترتب تفهم إن شاء الله. النقطة الأولى، قال الإمام ابن المنذر في الإشراف في كتابه ماذا؟ الإشراف على مذاهب العلماء، ذكر حديث أبي سعيد الذي معنا في الباب، ثم قال: قد أجمع عوام العلماء، أجمع عوام يعني عامة، عوام العلماء في الأمصار منهم مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والليث بن سعد ومن وافقه من أهل العلم والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد على هؤلاء العوام كلهم من ذكرنا من المشرق والمغرب هنا وهناك، على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا، لا يجوز بيع ذلك متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة. يعني لو كان حالا يجب فيه التماثل والتقابض، لو كان متقابضا في المجلس لكن لا يوجد تماثل لا يجوز. قال: ولا نسيئة، يعني مؤجلا، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ. انتهى. عرفت أيضا إجماع العلماء هؤلاء؟ واضح. إذن عرفنا هذه القاعدة الكلية الكبرى في المسألة. كما قلت آنفا أن هذه الأصناف الستة تسمى الأصناف الربوية أو الأجناس الربوية أو الأموال الربوية، بعض العلماء يعبر بهذا وبعضهم بهذا وبعضهم بماذا؟ بهذا. لهذا قال الحافظ ابن دقيق العيد مستنبطا الفقه من الحديث: تحريم التفاضل في الأموال الربوية، سماها إيش؟ الأموال الربوية عند اتحاد الجنس. عرفنا هذه النقطة إيش؟ الأولى، التفاضل مع التقابض حرام وربا، كذلك البيع ولو كان متماثلا لكن التقابض نسيئة ربا عند اتحاد ماذا؟ الجنس. فهمتم؟ النقطة الثانية، قال النووي في شرح مسلم مستنبطا من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تبيع غائبا منهما بناجز، قال: المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل، كما مر معنا بيان ذلك بمعنى الغائب في كلام الحافظ آنفا. الشاهد أنه قال: قد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، يعني تحريم بيع الذهب بالذهب أو تحريم بيع الذهب بالفضة مؤجلا، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير، يعني حنطة بحنطة أو حنطة بماذا؟ بالشعير. وكذلك هنا الشاهد: وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، يعني من غير المنصوص عليها، من غير ايش؟ المنصوص عليها. فهمتم؟ إذن هنا أضاف إلى ما تقدم أن كل شيئين اشتركا في علة الربا يدخل فيهما هذا الحكم أو يجري عليهما هذا الحكم. عرفتم؟ طيب، النقطة الثالثة هي مبنية على كلام النووي: كل شيئين اشتركا في علة الربا. النقطة الثالثة: سؤال، هل يجري الربا في غير المنصوص عليه في هذه الأحاديث، حديث عمر وحديث أبي سعيد وحديث عبادة الستة، هل يجري الربا في غير المنصوص أم لا؟ الجواب: اختلف العلماء في هذا. الجمهور من أهل المذاهب الأربعة يرون أن الربا يجري في غير المنصوص عليها مما كان في معناها، يجري الربا في غير إيش؟ المنصوص عليها إذا كان في إيش؟ في معناها. بمعنى أنه بحسب تحديد كل علة ربا في الأصناف المذكورة مما يلحق بها يختلف، وذلك باختلاف أصحاب المذاهب بعضهم، سيأتي الكلام حولها إن شاء الله. لكن من حيث الجملة يرون أن غيرها يلحق إيش؟ بها مما يجري في معناها. طيب، القول الثاني قول الظاهرية وابن عقيل من الحنابلة، وهو رأي الصنعاني وغيرهم، أن الربا لا يجري إلا في المنصوص عليها فقط، في الستة هذه بس، لا يتعداها. نعم، أقول: والقول الأول من القولين هو الأظهر. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية: مما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس، يعني الستة، حديث ابن عمر في الصحيحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قد مرت معنا، عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما، وهو العنب، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي لفظ عند مسلم: وعن كل ثمر بخرصه، يدخل التمر وغير ماذا؟ التمر. يقول الشوكاني: فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم، يعني العنب، والزبيب ورواية مسلم الأخيرة المذكورة قال وعن كل خرص وعن كل ثمر بخرصه ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك. ثم قال ومما يدل على الإلحاق يعني مما يلحق بهذه الأصناف ما أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وأخرجه أيضا الشافعي وأبو داود في المراسيل، ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه عن يعني الدارقطني، وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن عبد البر إلى أن قال أعني الشوكاني، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند الترمذي في رخصة العرايا، قد مر معنا أحاديث العرايا، وفيه عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه انتهى. الشاهد من هذا أن غيرها يدخل فيها مما يجري في علة ماذا؟ الربا، مما يجري في معناها من علة ماذا؟ الربا. النقطة الرابعة، قلنا أنه مما يجري معناها في علة إيش؟ الربا. علة الربا فيما ذكر في هذه الأحاديث، يعني ما علة الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ما هي العلة؟ أقول سبق أن ذكرت أن الجمهور يرون أن غير الأصناف المذكورة يلحق بها مما يجري في معناها من علة ماذا؟ الربا. لكن هل العلة في الربا في هذه الأصناف منصوص عليها؟ جاء النص بها؟ ما جاء النص، يعني علة الربا في الذهب ما جاء النص به، ولا جاءت علة الربا في بيان مثلا التمر أو الملح أو البر أو الشعير. إذن علة الربا في هذه الأجناس أو الأصناف لم يأتي النص بها، لهذا اجتهد العلماء في بيان ماذا؟ علة الربا في هذه الأصناف ليلحقوا غيرها بها، ليلحقوا غيرها إيش؟ بها. فأقول أقوالهم: أولا علة الربا في النقدين الذهب والفضة، ما هي العلة؟ قولان، علة الربا قولان لأهل العلم. القول الأول أن علة الربا فيهما الوزن، أما هو الذهب يوزن الفضة توزن؟ قالوا علة الربا الوزن، علة الربا ماذا؟ الوزن. هذا مذهب أبي حنيفة وهو المشهور من مذهب أحمد. بناء على هذا الوزن يجري الربا في كل موزون، عرفت؟ يجري الربا في كل إيش؟ موزون. هذا الموزون قد يكون مطعوما وقد لا يكون ماذا؟ مطعوم، يعني قد يكون مأكولا مطعوما وقد لا يكون، يعني ليس بالضرورة أن يكون الموزون مأكولا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، كما مر. إذن بناء على هذا الموزون، السؤال الآن لما تروح تشتري دولارا ولا ريالا ولا دينارا يوزنه؟ ما يوزن، صحيح؟ إذن الربا عند بناء على هذا أنه لا يجري في النقود هذه الورقية لأنها غير موزونة، ولا في الفلوس المستخدمة من غير الذهب والفضة لأنها غير موزونة. عرفتم؟ هذا قول. الثاني، القول الثاني في علة الربا في النقدين الثمنية. ماذا؟ الثمنية. هذا قول الأئمة مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي رجحه الإمامان ابن تيمية وابن القيم، وعليه قرار هيئة كبار العلماء، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وهو رأي المجمع الفقهي الإسلامي أيضا. وضح أن العلة، علة الربا في النقدين الثمنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بعد أن نقل الأقوال في العلة، قال: الأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء، إلى أن قال: فإذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل، لأنه يجري عليه حينئذ ماذا؟ الربا. انتهى. وقال الإمام ابن القيم في الإعلام، إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين. وذكر من قال بهذا أنه مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة. وقال الطائفة: العلة فيهما الثمنية. وذكر من قال بهذا القول من الأئمة الذين تقدم ذكرهم، ثم قال: وهذا هو الصحيح، بل هو الصواب، بل هو الصواب. علل صوابه بأمرين. الأمر الأول، قال: إنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا السلم كما مر معنا، فإنما يجري فيه الرد إذا اختلف جنسه، جاز فيه التفاضل دون النساء. والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. وأيضا الأمر الثاني، فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال. صحيح، تعرف هذا ثمين أو هذا رخيص، سلعة غالية، سلعة مرغوبة، سلعة غير مرغوبة، الثمن يدل على ذلك. صحيح، ما هو الوزن؟ عندما تأتي بكيس الإسمنت ثقيل، هل هذا الثقل يدل على أنه ثمين؟ وضح. وعلى هذا أقول: فإن التعليل بمطلق الثمنية لا يجعل العلة قاصرة على النقدين، أعني الذهب والفضة، بمعنى تتعدى هذه العلة إلى غيرهما مما اتخذه الناس من النقود واصطلحوا عليه. صحيح، هذه البلد فيها ريال، هذه البلد فيها دينار، هذه البلد فيها ليرة، وهذه البلد فيها كذا، كل بلد بحسبه، اصطلح أهل البلد على تسمية عملتهم التي بها يشترون ويتبايعون. ولهذا جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أنهم قالوا: وحيث أن القول باعتبار مطلق الثمنية علة جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذكروا أيضاً اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا: وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية، لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، ويترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: 1. جريان الربا بنوعيه، الفضل وإيش؟ والنسيئة فيها، كما يجري الربا بنوعيه في الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان، وهذا يقتضي ما يلي: 1. لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، ما يصير. فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة، لا بد أن يكون في المجلس. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. 2. لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. قالوا: فلا يجوز مثلا بيع 10 أريلة سعودية ورق، كان هناك الريال السعودي الفضة يسمى ورق، لا يجوز بيع 10 أريلة سعودية ورق ب11 ريالا سعوديا ورقا. 2. يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد، فيجوز، وأقرأ كلامهم: بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي ب3 أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة اللي هو الورق ب3 أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، هذا ورق وهذا ورق، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم ريال سعودي ريال سعودي، لكن هذا ريال سعودي فضة وهذا ريال سعودي ورق، لا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 2. وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثاً جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات ونحو ذلك، وبالله التوفيق. هكذا هو قرارهم، وهو ماذا؟ وهو الصواب، وهو الصواب. كم لنا؟ ساعة وخمسة. نقف ثانيا هنا علة الربا في بقية الأصناف المنصوصة الأربعة. تكلمنا عن الذهب والفضة، بقيت البقية: البر، الشعير، التمر، الملح. نقف هنا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.